السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن التأخير. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المردود، يعني بعد أن فرغ من الحديث عن قسم الحديث المقبول والذي رتبه على أربع درجات: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، انتقل إلى القسم الثاني وهو الحديث المردود. وكيف يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بأنه حديث مردود؟ هل يصلح هذا؟ يصلح؟ طيب كيف يقول حديث مردود؟ هل يجوز رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كيف؟ جيد، يعني قضية أنه مردود بمعنى أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول حديث مكذوب، حديث موضوع، واضح؟ فالرد هنا باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عن رسول الله فلا يجوز رده، اللهم إلا أن كان مثلا منسوخ. قال: ثم المردود، يعني فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يقول: إما أن يكون لسقط أو لطعن. يعني المؤلف رحمه الله بهذا الترتيب المبتكر قرب لك هذا العلم، قرب لك هذا العلم وسهل لك تصوره. فالأحاديث التي تضعف هذا التضعيف أو هذا الرد حتى يشمل الضعيف وضعيف جدا والموضوع، كل الأسباب تعود إلى أحد أمرين: الأمر الأول السقط، وهذا يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالإسناد. وسبق معنا أنه شرط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، فإذا اختل هذا الشرط انتقل من الصحة إلى الضعف، من القبول إلى الرد. طيب، إما أن يكون لسقط يعني في إسناده، أو طعن بمعنى جرح، طعن بمعنى جرح في من؟ في شيء، في أحد من رواته، في أحد من رواته، في واحد من سلسلة الإسناد. فهذه التقسيمات الرئيسية: كل أسباب الرد إما أن تعود إلى السند بسقط فيه، أو أن تعود إلى الراوي بطعن فيه. بعد هذا الإجمال يبدأ يفصل. تتوقعون كيف بيتكلم الآن؟ هل بيخلط السقط مع الطعن سواء، ولا تتوقعون بيفصل؟ أي سيفصل، سيأتينا بالسقط ويتكلم عليه، ثم يأتينا بالطعن ويتكلم عليه، واضح كذا؟ قال: في السقط، تفضل يا شيخ. شوف، إذا دخلت أنا في الموضوع وما قرأته أقرأ.
قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابع، أو غير ذلك.
تمام، الآن بدأ يتكلم على السقط. وضح لنا ماذا تقصد بالسقط يا ابن حجر. قال: السقط، انظر، إما أن يكون من مبادئ السند. مبادئ السند، أنت لما يكون عندك سند تقرأه من اليمين إلى اليسار، ولا تروح من اليسار وتنزل؟ ترجع إلى اليمين. ها يعني ستقرأ تتجه يسارا ولا بتروح أقصى اليسار وتنزل يمينا؟ تمام، بتبدأ من النقطة اللي في اليمين وتتجه يسارا، صح ولا لا؟ طيب، هذه النقطة الأولى هي مبادئ السند، لما يقول البخاري حدثنا محمد مثلا ابن سلام، خلاص تبدأ هذا مبدأ السند، هذا مبدأ السند، وأعلى السند أو نهاية السند الطرف اللي فيه الصحابي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كذا؟ طيب، إما أن يكون من مبادئ السند، ووضح لك قال من مصنف بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أي مصنف يروي الحديث بإسناده. قال إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره اللي هو من طرف إيش؟ من طرف الصحابي أو التابعي. طيب، أو من آخره بعد التابعي. كم عندنا تقسيم الآن لمحل السقط؟ هو الآن يتحدث عن مكان السقط، وين يكون السقط في الإسناد؟ عندنا مبدأ وعندنا منتهى، فيقول لك السقط إما أن يكون من مبدأ السند من شيخ المؤلف شيخ المصنف أو يكون من آخره. طيب، في تقسيم ثالث، وين بقي أي منطقة عندنا؟ الوسط، قال أو غير ذلك. طيب، هذا الآن على سبيل الإجمال، وتلاحظ هذا منهج المؤلف، يجمل ثم يفصل، يطوي ثم ينشر. تفضل.
قال: فالأول المعلق.
تمام، فالأول المعلق اللي هو آية اللي السقط فيه من مبادئ السند، من مبادئ السند المعلق. ليش سمي معلق؟ لأن أعلاه متصل وأسفله غير متصل، زي هالمروحة هذه الآن، أعلاها معلق في السقف لكن نهايتها متصلة بالأرض، لا معلقة. وهكذا أيضا السند المعلق من أعلاه اللي هو من طرف الصحابي متصل، النبي ثم الصحابي ثم التابعي وهكذا، لكن من أسفله ما بينه وبين المصنف ما في اتصال، فكان معلق في السقف. طيب، فالأول المعلق، المعلق يعني ما سقط من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر. فلما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى إيش هذا؟ من أسقط البخاري الآن؟ أسقط السند كله، لم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليق. قال البخاري وقال أبو هريرة قال رسول الله، هذا أيضا تعليق، أسقط السند كله إلا الصحابي. طيب، يقول البخاري وقال الزهري عن أنس عن رسول الله، أسقط السند إلا الصحابي والتابعي، فأسقط من بينه وبين التابعي. طيب، ممكن يقول البخاري وقال مثلا يحيى القطان، واضح، ثم يسوق باقي السند فيكون مثلا أسقط شيخه. فالمهم عندنا في الموضوع إنه المعلقات أو التعليق إما أن يسقط شيخه فقط ويذكر شيخ الشيخ ومن بعده إلى نهاية الإسناد، وقد يسقط السند ويبقي التابعي ومن فوقه، وقد يسقط التابعي ويبقي الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسقط حتى الصحابي ويقتصر على قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة لصور التعليق. حكم الحديث المعلق، حكمه ضعيف، هو قد قال لك هنا أنه مردود، فالأصل فيه الضعف. طيب، ليش الأصل فيه الضعف؟ للجهل بالساقط في هذا الإسناد، وكل الانقطاعات عندنا سبب ضعفها الجهل بهذا الساقط، الجهل بهذا الساقط. طبعا لما يكون عندنا في السند سقط، فهذا الساقط يعني حقيقة الأمر نحن نتوقف فيه. ليش نتوقف فيه؟ لأنه قد يكون ثقة وقد يكون إيش؟ قد يكون ضعيف. فهذا السبب، سبب رد الحديث الذي فيه سقط في الإسناد، الجهالة بحال هذا الراوي، لأنه يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف. ومع هذا الاحتمال لن يتحقق عندنا الشرط من شروط الصحة للحديث، وهو العدالة وتمام الضبط أو خفة الضبط. واضح؟ فالحديث حتى يكون مقبول لابد يعرف الراوي، تعرف عدالته ويعرف أيضا ضبطه، إن كان تام الضبط مقبول، إن كان خفة الضبط أيضا إيش؟ أيضا مقبول. طيب هذا بشكل عام، لكن عندنا معلقات في صحيح البخاري ومسلم، في تعليق ولا ما فيه؟ في تعليق لكنه قليل، فيه تعليق لكنه قليل. فالشاهد أنه المعلقات التي في صحيح البخاري بحث العلماء واعتنوا بها عناية كبيرة، وممن عني بها غاية العناية فارس هذا الميدان ابن حجر رحمه الله، وألف كتابه وتغليق التعليق وتتبعها. المهم أنه لماذا البخاري يعلق الحديث؟ لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة. يعني من هذه الأسباب أن يكون الحديث مكرر عنده، فيكون ذكره في موضع متصل كامل بإسناده ومتنه، فلما يحتاج إليه في باب آخر يعيده، لكن ماذا يفعل؟ يعلق إسناده. يعني كان يقول لك أنت ترى هذا التعليق له مغزى وله هدف، والهدف في هذا الموضع أنك تنتبه ترى أنه قد سبق إيش؟ قد سبق تخريجه كاملا، وين روح دور أنت عاد، لكنه ينبهك على أنه موجود. هذا واحد من الأسباب. سبب ثاني أنه من باب مثلا يشير أنه في موضع مر معك هذا الحديث أو هذا الإسناد وفي راوي روى بالعنعنة، قد يكون مثلا مدلس، فيعيد الإسناد ويعيد الحديث في للاستدلال به على موضوع آخر، ولكن يعلقه ويأتي به بصيغة التحديث، يعني تكون عنده رواية ثانية مصرح فيها ذاك الراوي الذي عنعن في السند الأول صرح بالتحديث في هذا الإسناد الثاني فيعلقه. طيب ليش علقه الآن؟ وش الفائدة؟ يعني ينبهك يقولك ترى أنه سبق بصيغة عنعنة والآن أوردت لك بصيغة التحديث، فانتفت شبهة التدليس. فهو المقصود أنه يدلك على سبب معين، هذا السبب أنت عاد تجتهد وتبحث وتشوف، تنظر في الشراح في كلام ابن حجر رحمه الله، سواء في تغليق التعليق ولا في فتح الباري أو في مقدمته، وتنظر وش الحكمة من هذا التعليق في هذا الموضع. طيب فعندنا المعلقات في صحيح البخاري منها ما علقه في موضع وأخرجه متصل في موضع ثاني، وهذا النوع كله وش فيه؟ كله صحيح، هذا النوع صحيح لأنه أصلا معلق في مكان لكنه متصل في موضع آخر. واضح كذا؟ طيب عندنا معلقات ما جاءت في الصحيح إلا معلقة، يعني ما ذكرها متصلة في مكان آخر، هذه على نوعين. في منها ذكرها بصيغة الجزم، قال الزهري، قال عمر، قال رسول الله، فيقولون هذا صحيح إلى من علقه عنه، يعني من عند البخاري إلى الزهري هذا الجزء المخفي من الإسناد وش فيه؟ يقول لك البخاري صحيح. يبقى عليك النظر في الجزء المعلن، الزهري عن أنس عن رسول الله مثلا، الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة، وهكذا. عليك أنت أن تنظر في الجزء المعلن من هذا السند، الظاهر من هذا السند، فهو صحيح إلى من علقه عنه. طيب إذا كان أورده بصيغة التمريض، أورده بصيغة التمريض، يروى، يذكر، فعندنا الآن احتمالان. احتمال أول أن هذا المعلق ضعيف بدلالة قرنة الرواية والصيغة التي تحتمل التضعيف يذكر يروى. وعندنا يقابل هذه القرينة قرينة أخرى وهي أنه أخرج هذا المعلق في صحيحه، يعني أورد هذا المعلق في صحيحه، وهو قال لك أنه هذا الكتاب سأخرج فيه إيش الصحيح. طيب هذه القرينة الثانية تفيدنا أنه صحيح ولم يكن على شرطك، طبعا المعلقات ما هي من شرط الصحيح لأنه كتابه الصحيح المسند الجامع الصحيح المسند، والمعلق وش فيه؟ ما هو مسند، ما هو مسند، فما هو على شرطه. لكن أيضا كونه أورده في هذا الكتاب الذي عني فيه بالصحة يشعر بأنه إيش؟ يشعر بأنه صحيح. فالخلاصة أن هذه المعلقات التي يريدها البخاري رحمه الله بصيغة التمريض ما نجزم بأنها ضعيفة، بل فيها الصحيح وفيها الحسن، وقد يكون فيها أيضا إيه؟ وقد يكون فيها الضعيف. وكما سبق العلماء عنوا بالبخاري عناية فائقة وعلى رسم بن حجر رحمه الله، وهذه تجدها متكلم عليها مبينة موضح حالها في كتب أهل العلم. طيب هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من نوع السقط وهو المعلق. تفضل.
قال والثاني المرسل.
المرسل الإرسال بمعنى الإطلاق مطلق ضد المقيد، فلما يأتي السند ويقول الراوي مثلا حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قيد لنا الحديث، ربط لنا الحديث بمن؟ بأبي هريرة. لكن لما يجي التابع يقول قال رسول الله، قال رسول الله، طيب هذا التابع لقي عشرات من الصحابة، أي صحابي الذي حدثك عن رسول الله؟ لم يقيده بأحد منهم، لم يقيده بأحد. هل هذا الذي أسقطه صحابي أو تابعي يروي عن صحابي أو تابعي يروي عن تابعي عن صحابي أو تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي؟ من هذا الذي حدثه؟ ما ندري، لا ندري. فالإرسال معناه في اللغة الإطلاق، وجه ذلك سمي إرسال المرسل بهذا الاسم لكون راويه أطلقه ولم يقيده بأحد حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي، وهذا التابعي سواء كان كبيرا من كبار التابعين أو من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. هذا المرسل هل هو صحيح ولا ضعيف؟ على صنيع المؤلف أنه ضعيف، وهذا قول جمهور أهل العلم ورده جماهر النقاد. لماذا؟ للجهل بالساقط في الإسناد. أما الحنفية والمالكية فيحتجون بالمرسل، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. فالمرسل عند جمهور أهل العلم أنه من القسم المردود. طيب ما سبب ضعف المرسل؟ ما سبب ضعف المرسل؟ الجهالة بالصحابي ولا الجهالة بالساقط؟ الجهالة بالساقط، لأنه لو كنا متيقنين أن الذي سقط منه صحابي ما كان ضعيفا، ما كان ضعيف. لكن سبب ضعفه أنه ما ندري من هذا الذي أسقطه، هذا التابعي، والتابعي كما يروي عن الصحابي أيضا قد يروي عن التابعين، ولا سيما أوساط وأصاغر التابعين يروون عن التابعين، يروون عن التابعين. ومن حيث الواقع، من حيث الواقع وجدت رواية ستة من التابعين بعضهم يروي عن بعض، يعني التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وألف فيه الخطيب جزء اسمه رواية الستة من التابعين، فهذا موجود، يعني ما هي مسألة افتراضية عقلية خيالية، لا، بل هي أمر واقع موجود، إنه التابعي يروي عن تابعي والتابعي يروي أيضا عن تابعي. وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون وقد يكون ضعيف، هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وشيخه التابعي أيضا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، وشيخ شيخ التابعي أيضا نفس الطريقة. فالمهم أنه لما وجد هذا الاحتمال حكموا بضعف المرسل، حكموا بضعف المرسل اللي هو جمهور أهل العلم. ولكن سيأتينا إن شاء الله أنه المرسل إذا يعني تأيد وروي من طريق آخر إنه يتقوى به ويترقى من الضعيف إلى الحسن لغيره، لكن لابد يعني ما يكتسب الحسن من ذاته، يحتاج إلى سند خارجي، إلى داعم خارجي حتى يكمل هذا النقص الموجود فيه فيترقى ويخرج من دائرة الضعف إلى دائرة القبول. عني العلماء بالمراسيل كثيرا، وألف ابن أبي حاتم وألف أبو داود وألف غيرهم المراسيل، ومن المادة من الكتب التي جمعت مادة كبيرة في موضوع المراسيل التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. وابن أبي حاتم رحمه الله ذكروا أنه يعني بنى كتابه في المراسيل من خلال كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. وهو موضوع مهم، لأنه بعض الناس يجد اسما ثم يقول قال رسول الله، فيظن يتبادر إلى ذهنه أن هذا الذي أضاف الحديث إلى الرسول أنه صحابي، ولما يجي يترجم أو يحكم الحديث يقول إسناده صحيح بناء على أن هذا الراوي ثقة، آخر واحد في السنة ثقة، عفوا أنه بناء على أنه صحابي، ومن كان قبله كلهم ثقات والإسناد متصل، فيأتي عند هذا يقول قال رسول الله، يتبادر إلى ذهني أنه صحابي إذا ما كان عنده تمييز، إذا لم يكن عنده تمييز. فتنتبه وتدرس وتكون متيقظ وتنظر في هذا الراوي الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو صحابي هل هو تابعي، حتى لا تحكم عليه بالصحة أو بالقبول وهو في نفس الأمر حديث مردود. طيب تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
الثالث إيش هو الثالث؟ الثالث اللي قال فيه أو غير ذلك. الآن بدأ يفصل ما يندرج تحت قوله أو غير ذلك. قال إن كان باثنين فصاعدا، اثنين ثلاثة أربعة، إن كان باثنين فصاعدا لكن مع التوالي، يعني عندنا إسناد مكون من خمسة رواة، فلو سقط الراوي رقم واحد من مبدأ السند بيكون معلق، ولو سقط الراوي رقم خمسة اللي بعد التابعي بيكون مرسل. طيب عندنا سقط رقم اثنين وثلاثة، أي هذا معضل، هذا معضل. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، لكن ما يكون من مبدأ السند، يكون من وسط السند، يكون من وسط السند. طيب إذا سقط رقم مثلا اثنين وثلاثة وأربعة، خلاص يعني رقم واحد هذا قال رسول الله، يعني الشيخ المؤلف المصنف قال حدثنا فلان، وفلان هذا قال قال رسول الله، وأسقط هذا الشيخ شيخ المصنف أسقط ثلاثة ولا أربعة لين وصل إلى الرسول. ها معضل، ليش معضل؟ لأنه طيب تمام، لأنه أسقط أكثر، سقط فيه أكثر من واحد على على التوالي. ممكن نسميه باسم آخر منقطع، ما أدري. ها تفضل. معلق، لا معلق ما سقط رقم واحد من مبدأ الإسناد، موجود لم يسقط رقم واحد. هل في اسم ثاني؟ تمام، اجتمع فيه تعليق وإرسال، اجتمع فيه عفوا إعضال وإعضال وإرسال، بارك الله، إعضال وإرسال ولا تعليق وإعضال؟ ها تعليق وإعضال، أحسنت، أنا وهمت، ويكون جواب الأخ صحيح. من اللي علقه الآن؟ من اللي علقه؟ شيخ المصنف، شيخ المصنف. وهذه عاد لو أشوفني مضطرب فيها لو تراجع إن شاء الله، يعني حالة اجتماع العضال لأنه بالنسبة للإرسال يعني ما أضافه التابعي أو من دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي أو من دون التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموما عندي فيها اضطراب، وإن شاء الله تراجع إما بعد الصلاة أو بكرة إن شاء الله. فهذه لا تسجلوها ولا تدونوها لأن تأكد منها. طيب، وإذا واحد ضابطها يفيدنا، إذا هو ضابط متحقق. تفضل أقرأ أقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق.
تمام.
ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا.
لا هذه ما نحتاجها إحنا الآن، شيخ المصنف موجود. تفضل. ها إيش فيك؟ أو نأجلها، بس أجلها إلى بكرة إن شاء الله. طيب نأجلها إلى بكرة. يقول ثم: وإلا في المنقطع. إيش معنى وإلا في المنقطع؟ يعني إذا لم يكن السقط على التوالي أو لم يكن اثنين، يعني إذا كان الساقط واحد لكن ليس من المبادئ وليس من آخر السند، واحد مثلا في الوسط، هذا يسمى منقطع. أو كان السقط باثنين أو ثلاثة لكن ليس على التوالي، فهذا يسمى منقطع. طيب، صاحب البيقونية إيش كان يقول في تعريف المنقطع؟ يقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا الانقطاع العام، هذا الانقطاع العام. ومثله أيضا تعريف ابن الصلاح رحمه الله أنه ما لم يتصل، أن المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل إسناده. هذا تعريف بماذا؟ تعريف الانقطاع العام، يشمل كل الصور: تعليق، الإرسال، الإعضال. واضح؟ فالتدليس كله يسمى ويدخل في الانقطاع. لكن حينما نريد أن نسمي كل نوع باسم لا، يأتينا هذا التفصيل. فصار عندنا صور من الانقطاع لها أسماء خاصة، وصور بقيت على الاسم العام، بقيت على الاسم العام. تفضل.
قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
اللي هو ماذا؟ السقط في الإسناد، الانقطاع في الإسناد، قد يكون واضح وقد يكون خفي. تفضل.
فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
تمام. يعني مثلا عندنا راوي يحدث عن شيخ، يحدث عن شيخ، هذا الراوي ولد عام 100، ولد عام 100، والشيخ الذي يحدث عنه توفي عام 70. ها، الانقطاع واضح ولا خفي؟ واضح جدا، واضح جدا، يعني بين مولد التلميذ وبين وفاة الشيخ 30 سنة، فهذا انقطاع جلي وانقطاع واضح، وما يعني ما في خفاء. طيب، ومن ثم احتاج إلى التاريخ، يعني تاريخ المولد أو تاريخ الوفاة، ولادة الراوي أو وفاته ومع وفاة الشيخ، وينظر تاريخ دخول هذا الشيخ إلى هذا البلد. مثلا عندنا راوي ما خرج من البصرة أبدا، وعندنا شيخ دخل البصرة مرة واحدة مثلا في 100. طيب، دخل الشيخ البصرة في 100 وخرج منها وما عاد رجع، وهذا الراوي عنه من أهل البصرة، لكن هذا الراوي ما ولد، ولد عام مثلا 105، ولد 102. فيعني أقصد من هذا أنه التاريخ قد يكون تاريخ وفاه وولادة، أو تاريخ يعني تلاقي دخول بلد وخروج من بلد أو حج أو نحو ذلك. فعلم التاريخ هذا يكشف لنا الاتصال ما من الانقطاع والتلاقي من عدمه. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني المدلس.
المدلس، تفضل كمل.
ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال.
تمام. هذا النوع الأول أو الصورة الأولى من صور الانقطاع الخفي الذي هو التدليس، وهو من أخفى ما يكون، من أشد أنواع الانقطاع خفاء أو أشدها خفاء، وهو أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني زيد سمع من عمرو، زيد تلميذ لعمرو وجلس عند عمرو وسمع من عمرو، جلس عنده شهر شهرين سنة سنتين ثلاث، المهم إنه تلميذه وحدث عنه بأحاديث. طيب، لكن فاتت زيد أحاديث لم يسمعها من عمرو، فاتته أحاديث ما سمعها من عمرو، سمعها ممن؟ سمعها من بعض زملائه، زملائه حضروا الدرس وهو غاب ما حضر، فحدثه بعض زملائه قالوا شيخنا عمرو اليوم حدثنا بكيت وكيت. طيب، زيد الآن لو قال حدثني شيخي عمرو بكذا وكذا، وش يصير؟ يصير كذاب، يصير كذاب. طيب، هل هذا هو التدليس المقصود؟ لا، التدليس أنه يحدث زيد عن عمرو ما لم يسمع من عمرو، لكن بصيغة غير صريحة، يأتي بصيغة غير إيش؟ غير صريحة، يقول عن عمرو، يقول قال عمرو، فالناس بناء على أن زيد تلميذ عمرو قد يظنون إيه؟ أنه سمع منه مثل بقية الأحاديث، وفي حقيقة الأمر هو ما سمع منه. طيب، هذه مسألة جلية ولا خفية؟ خفية جدا، خفية جدا، ومع ذلك العلماء اعتنوا بهذه القضية وألفوا فيها مصنفات، ومن يعني أول من كتب بتوسع ووضوح في هذا الباب الحافظ العلائي رحمه الله، شيخ ابن حجر، في كتابه جامع التحصيل العلائي. فجاء ابن حجر رحمه الله وتكلم على التدليس والمدلسين، تكلم عنهم أول في كتاب مستقل اللي هو مشهور بطبقات المدلسين، وقسم، وطبعا التقسيمات موجودة عند الحافظ العلائي، لكن زادها ابن حجر توضيحا واستدرك على الحافظ العلائي، ورتب كتابه على 5 طبقات. فعندك المرتبة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، وبالتالي احتمل الأئمة تدليسه، وتدليسه ما يؤثر بشيء. المرتبة التي بعدها احتمل الأئمة تدليسهم، ليش؟ لأنه هذا الراوي ما يدلس إلا عن ثقة زي ابن عيينة، أو أنه تدليسه قليل بجانب كثرة مروياته مثل الثوري. فالأولى والثانية تدليسهم مش فيه ما يؤثر. المرتبة الثالثة الذين أكثروا من التدليس، أكثروا من التدليس ويدلسون عن ثقات وعن ضعفاء، فهؤلاء المرتبة الثالثة اختلف فيهم العلماء، والراجح أنهم يقبل من حديثهم ما صرحوا فيه بالتحديث، وما لم يصرحوا فيه بالتحديث فيعني يرد حتى يتبين تحديثه أو يتأيد بعاضد. الذين أكثروا من التدليس. في عندنا طبقة رابعة الذين أكثروا من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل وكذا وكذا مثل بقية، فهؤلاء مرتبة أشد من المرتبة الثالثة. المرتبة الخامسة اللي عنده تدليس، مشكلة تدليس، ولكن هو أيضا مجروح بأمر آخر، مجروح بأمر، فحتى لو صرح بالتحديث يعني أمن جانب التدليس، لكن بقيت إيش؟ بقي سبب الجرح الآخر، أي الطعن فيه. فهذه يعني 5 مراتب، وتكلم عن ابن حجر كما قلت في هذا الكتاب، ثم تكلم عن التدليس والمدلسين في كتابه النكت، وتجد في النكت ما يخالف ما في الطبقات. وعلى الطالب أنه يشوف هذه المواطن اللي اختلف فيها كلام الحافظ بين النكت وبين طبقات المدلسين، وينظر في كلام غيره من العلماء حتى يصل فيها إلى الصواب. التدليس على نوعين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد الذي سمعناه، أن يسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ، أن يسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ. والنوع الثاني الذي هو تدليس الشيوخ، ما يسقط الشيخ، لا يسقط الشيخ، لكن يسميه أو يكنيه بغير ما يشتهر به. فشيخه مثلا مشهور بأبي عبد الله، وإذا قال حدثنا أبو عبد الله عرفنا أنه يقصد شيخه زيد مثلا. فجاء يوم الأيام وقال حدثني أبو أحمد، حدثني أبو أحمد، يذهب الذهن إلى أنه شيخ آخر غير أبي عبد الله، مع أنه هو يقصد بأبي أحمد يقصد أبا عبد الله. طيب من وين جاء أحمد؟ عنده ولد صغير اسمه أحمد، هو مكنى باسم أكبر أبنائه عبد الله، لكن ذاك اليوم راح وكناه بأصغر أبنائه، وفعلا عنده ما كذب، هو لم يكذب، ف يعني لم يكذب ولم يسقط أحد، لم يكذب ولم يسقط أحدا، لكنه عما خبره عن تلاميذه، فظنوا أنه شيخ جديد لشيخين غير الشيخ المعروف أنه يروي عن أبو عبد الله. فحينما يكني بكنية غير مشهورة، أو ينسب نسبة غير مشهورة، أو يسمي باسم غير مشهور به، هذا يسمى تدليس الشيوخ، يسمى تدليس الشيوخ. وهذا يترتب عليه أنه قد يظن الشخص الواحد كم؟ 3 أشخاص ولا 4. ولهذا نشأ عندنا نوع من علوم الحديث اسمه المتفق والمفترق، وألفوا كتاب أو كتب ألف الخطيب البغدادي كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أن يظن الشخص الواحد أكثر من شخص، وأحيانا تظن شخصين هم شخصان في الحقيقة، تظنهم شخصا واحدا. فمن أسباب الوهم في هذا الباب أن يدلس المصنف أو الراوي شيخه بتدليس الشيوخ، هذا من أسبابه. طيب، هل التدليس يقدح في العدالة؟ عندما يسقط شيخه الذي حدثه ويروي عن شيخ الشيخ بصيغة تحتمل السماع، يسقط العدالة؟ ها؟ كيف؟ خلونا على رأي الأكثر الجمهور. ها؟ يعني ما يقدح، الأصل ما يقدح في العدالة، ولهذا دلس كما سمعنا أئمة كبار من أعظم الناس تقوى ورع وخوف من الله، مر معنا الحين قبل شوي اسمين، الثوري وابن عيينة مثلا، ولا لا؟ طيب، فهو ما يقدح في العدالة، ولكنه يؤثر في الرواية، الأمر الآخر في صورة قد يقدح في العدالة، وهي إذا أخفى الراوي لكونه ضعيفا فيعمي خبره وحقيقته عن غيره، فيكون شيخه ضعيف ويسقط هذا الشيخ الضعيف ويذكر شيخ الشيخ حتى يظهر لك الإسناد صحيح. فإذا تعمد هذا وأراد التدليس على الناس والتلبيس عليهم وإظهار ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الثابت عنه، فهذا قد يقدح في عدالة من تجرع على مثل هذا. طيب، تفضل يا شيخ.
قال: وكذا المرسل الخفي من معاص لم يلقى.
نعم، يعني من السقط الخفي. السقط الخفي سبق معنا أنه التدليس صورة من صور السقط الخفي. الصورة الثانية من صور السقط الخفي المرسل الخفي. كيف المرسل الخفي؟ أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه. أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه لكن لم يسمع منه. وين أشد خفاءً، هذا ولا التدليس؟ لا شك التدليس. التدليس لقيه وسمع منه، لكن هذا لا، تعاصر، كان في زمن واحد. يعني الراوي أدرك في من زمن الشيخ، من حياة الشيخ مدة يتمكن فيها من لقائه، لكن ما ثبت عندنا لقاء، ما ثبت اللقاء، في معاصرة لكن ما في لقاء. ثم يروي عنه بعن أو بقال أو بذكر ونحو ذلك، صيغة ليست صريحة في السماع، فهذا يسمى مرسل خفي. ليش ما سمي تدليس؟ لأنه ما في سماع، ما حصل السماع. لو حصل السماع صار تدليسا، وكذلك أيضا إذا لقيه ولم يسمع منه. طيب، يحصل كذا أنه يلقاه ولم يسمع منه؟ نعم، ولهذا تجد في بعض التراجم أنه لقيه ولم يسمع منه، بل يقول لك مثلا رآه، هو يقول رأيت فلان ولم أسمع منه، أو دخلت عليه، دخل عليه ولم أسمع منه. فما كانوا يعني يتشبع بما لم يعطى، ما يتشبع بما لم يكوس، تجده صادق، دخل على صحابي، دخل على صحابية، ولكن يقول لك أنا ما سمعت منه ولا حر. لو كان صاحب دنيا وطالب دنيا وطالب جاه ومدح فرصة، لكن هؤلاء قوم أمناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. تفضل.
قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
طيب، ثم الطعن. الآن انتهى من القسم الأول من أقسام رد، من أقسام سبب رد الحديث، حديث المردود الذي رد بسبب السقط في الإسناد، كم صار مجموعها؟ كم صار مجموع تعليق وإرسال وعضال وانقطاع وتدليس وإرسال خفي؟ وإرسال خفي ممكن نقسم أسباب السقط وأنواع السقط إلى نوعين: سقط جلي وسقط خفي. فالسقط الخفي التدليس والإرسال الخفي، والسقط الجلي الأنواع السابقة. هذا برضو تقسيم سهل. انتقل بعد ذلك إلى الطعن. طعن يعني الجرح، هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف حديثه أو رد حديثه مطلقا. طيب، قال: إما أن يكون لكذب الراوي، يعني أن يوصف الراوي والعياذ بالله بأنه كذاب أو بأنه يكذب أو بأنه كذب، ما في فرق، ما في فرق. يعني كذاب تلاحظ أنها صيغة إيش؟ صيغة مبالغة، كذاب راسخ القدم في الكذب والعياذ بالله. ويكذب فعل إيش؟ مضارع يفيد الاستمرار، أنه ما كذب مرة ولا مرتين، حالته وصف الكذب، فهي قريب من كذاب. طيب، وكذب تصدق ولو على كم مرة؟ مرة واحدة. كذب مرة ولا كذب مئة مرة؟ حكمهم واحد، خلاص هذا كذاب وهذا كذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فمتى ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فهو كذاب، وحديثه موضوع، حديثه موضوع. وهذا شر أنواع الحديث. كيف يعرف؟ أو قبل ذلك، حكم الكذب على رسول الله، حكم الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ، يعني هذه صيغة أمر لكنها في حقيقة المعنى إيش؟ خبر، يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وذهب أبو محمد الجويني والد هذه المعالي عبد الملك بن يوسف، ذهب إلى أنه كافر، فعنده الذي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وبعض العلماء رجح يعني ما ذهب إليه الجويني، واستدلوا بقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فسوى بين المفتري الكذب وبين من كذب. طيب، اللي يكذب آيات الله وش حكمه؟ كافر. اللي يكذب آيات الله كافر. فالله سوى بين المفتري على الله كذبا وبين مكذب خبر الله عز وجل أو مكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أنه قضية الكذب على رسول الله قضية خطيرة. طيب، هؤلاء الذين كذبوا على الرسول ما دوافعهم على الكذب؟ ليش كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دوافع الكذب كثيرة. في ناس نيتهم زينة، وفي ناس نياتهم شيء، لكن من حيث الحكم كلهم على باطل، سواء كذب بنية طيبة ولا بنية خبيثة. فالذين كذبوا بنية خبيثة مثل الملاحدة، مثل الملاحدة الذين وضعوا أحاديث للسخرية ولنشر العقائد الفاسدة ولتشكيك الناس في دينهم، فهؤلاء قصدهم هدم الدين، هؤلاء قصدهم هدم الدين والعياذ بالله. طيب، وفي ناس كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بنية طيبة، مثل الذين وضعوا بعض أحاديث فضائل سور القرآن الكريم، جاءوا للقرآن الكريم وجعلوا لكل سورة حديث في فضيلة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا، مثل واحد قال ابن أبي مريم، كل القرآن، كل سورة القرآن، يعني وضع 114 حديث، وبعض المفسرين التزم منه كل ما يفسر سورة يذكر فضيلتها من هذا الحديث، جهل منهم بالحديث إنه مكذوب. وسبق معنا بالأمس إنه علم الحديث يحتاج إليه المفسر من طبقات الأمة، فالمفسر يحتاج. فهذا لما جهل الحديث النبوي وما يميز، مو يميز بين صحيح وضعيف، ما يميز بين صحيح وبين مكذوب على رسول الله، حديث مكذوب، والتزم إيراد هذا الحديث الطويل عند كل سورة، من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة آل عمران، من قرأ سورة النساء إلى الناس. طيب، هذا الذي وضع هذا الحديث سئل ليش وضعت الحديث، قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق فأردت أن أردهم إلى القرآن الكريم. النية طيبة، النية طيبة، لكن ليس كل مريد للخير يبلغ. فتبغى ترد الناس إلى القرآن، الحمد لله، الله عز وجل أثنى على كتابه في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا رغب الأمة في كتاب الله جل وعلا، وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية، ما في حاجة إلى يأتي واحد ويخترع ويكذب على رسول الله. من هذا الصنف دعاة يسمون كانوا قبل قصاص وعاض، فكانوا أيضا يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في الخير وترهيبهم من الشر. طيب، الحديث هذا يعرفونه ولا ما يعرفونه؟ من كذب علي متعمد، يعرفونه وطلق أسماعهم ونصحوا، لكن عندهم فلسفة، ها إيش يقولون؟ يقولون نحن كذبنا له، والرسول قال من كذب علي. شوف لاحظ، أي أنتم خلوكم دقيقين في فهم ألفاظ الرسول. أذان؟ طيب، فهم يجادلون بالباطل ويقولون نحن لم نكذب عليه، مع أذن الله نكذب عليه. طيب، وش سويتم؟ قالوا نحن كذبنا له، يعني لمصلحته، لمصلحة الدين. أي، فإذا كثر أهل الخير كان للرسول مثل حسناتهم، كان للرسول عليه الصلاة والسلام مثل حسناتهم، فنحن كذبنا له ولم نكذب عليه. ثم توسع هذا الصنف من الجهال وصاروا يخترعون من الأكاذيب والقصص الخيالية، كل هذا تحت ستار أو دعوة، مصلحة الدعوة إلى الله ومصلحة التأليف بين الخالق والمخلوق. يعني قال لك إذا كان الرسول رخص في الكذب من أجل الإصلاح بين رجل ومرأته، فما ظنك بالإصلاح بين المخلوق وبين خالقه؟ فإذا جاز الكذب هناك فمن باب أولى أنه يجوز الكذب في باب الدعوة إلى الله، ولو تكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تزعم أنك رأيت رؤيا في النوم وأنت لم ترها، أو تختلق قصة مكذوبة من الأصل، كل هذا جائز. ليه؟ لمصلحة الدعوة إلى الله. وتوسعوا في هذا الباب حتى دخل فيه أصحاب الحركات السياسية والجماعات السياسية، وأيضا أقاموا دعوتهم على الكذب، كل هذا تحت مصلحة أو تحت شعار مصلحة الدعوة إلى الله. فصاروا يتقربون إلى الله بالكذب، يعني يكذب وهو يعتقد أنه يؤجر على هذا الكذب، يكذب وهو يعتقد أنه إيش؟ أنه يؤجر على هذا الكذب. ولهذا تجد ما يبالي يكذب ويحلف بالله كاذبا ولا يتحرج أبدا، ما يتحرج، لأنه ما يرى نفسه أصلا يعني يعمل منكر ولا يعمل معصية، لا، يرى نفسه أنه الآن هو في قربة من القربات، في طاعة من الطاعات، يثاب عليها ويؤجر عليها ويرفعه الله بها درجات، نسأل الله العافية والسلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
أذكر لكم يعني قصة تتعلق بموضوع التعبد لله عز وجل بالكذب. كيف 19 دين الشيعة اللي هم الرافض مبني على الكذب، التقية عندهم لا يعني مو كل يعني حديث في الفضائل أو من رواية من وصل بالتشيع أنه يكون كذب، لا ما هو شرط، ما هو شرط، ما هو شرط، بس هم يعني وضعوا ما في شك، هم من أكثر طوائف الأمة، من أكثر الطوائف المنتسبة للأمة، ومن أجل التقارب اللي بين الروافض وبين جماعة الإخوان والجماعة الحزبية تأثروا بهذا الجانب وصاروا عندهم تقية مثل ما عند الروافض، وهذا من هذا الباب. فأقول يعني قصة حصلت معي قديم الكلام هذا، قديم يمكن أكثر من الله ما أدري 25 سنة أو نحوها. المهم أنه في واحد كان يعني يقال أنه عنده تنظيم سري، خلايا سرية يشرف عليها ويقوم عليها وكذا، وكانوا طبعا ينكر هذا الأمر تماما ويحلف بالله، وغاية الحلف أنه هذا كلام غير صحيح، وإن هذه تهم بس يتهم بها من قبل المباحث ومن قبل من يسمع للمباحث من هالكلام هذا. فقدر الله عز وجل أنه يعني جاني ضيوف زملاء وأصدقاء وكذا، وأخذنا جاذب أطراف الحديث، فجاء هذا الموضوع فقال هؤلاء الضيوف نحن كنا مع فلان الفلاني في يعني خلية سرية، كنا معه في خلية سرية. معقول؟ قالوا نعم، احنا نكلمك عن انفسنا وما يقدر ينكر، وترى بروح اساله واكلمه. قالوا ما عندك مشكله، احنا مستعدين. الم ذهبت اليه وزرته في بيته وسالته فانكر، قلت طيب انا مصدق بس اباك يعني حتى اطمئن قلبي اباك تحلف على القسم الفلاني، أعطيه قسم بنص معين حتى ما يكون في باب للتورية والمعاريض ويخرج بها من القسم. فأعطيته قسم معين وحلف بنفس النص أنه هذا الكلام أنه باطل وأنه كذب وأنه لم يحصل من ذلك شيء. ومن زيادة التأكيد يعني خليته يكرر ثلاث مرات. ولما انتهى من المرة الثالثة قلت له طيب، وموضوعك في المكان الفلاني وفي اليوم الفلاني ومع مجموعة كذا عدتها، ما جبت له الأسماء بس إني أعطيت التفاصيل التي هو ينكرها. فلما فرغت قال مدام تعرف ليش تسألني وتحلفني؟ قلت والله أنا كنت أسمع أنكم تكذبون وأنكم تحلفون بالله كذب بس ما كنت أصدق. قال هذا ما هو كذب، هذا ما هو كذب. كيف ما هو كذب؟ قال هذا أمر جائز. كيف جائز؟ قال لمصلحة الدعوة. قلت من أفتاك بهذا؟ قال أفتانا مشايخنا. فهذا الباب والعياذ بالله يعني إذا فتح الإنسان على نفسه ما يدري أين ينتهي به من خطوات الشر والسوء والعياذ بالله. فقف عند حدود الله وفيها الخير والبركة. ما أنت في حاجة إلى زيادة مثقال ذرة على ما في دين الله جل وعلا. طيب يقول في الأول الموضوع، إذن الوضع قد يكون سببه إفساد الدين، قد يكون سببه الرغبة في الخير لكن ما جاءوا للخير من طريقه، وله أيضا يعني أسباب أخرى، تعصب المذهبي مثلا، تعصب الأشخاص للبلدان، كل هذا قد يحمل هؤلاء المتعصبين على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الوضع؟ بحكم أهل العلم وبأدلة أيضا قرائن أخرى. تفضل.
قال فالأول الموضوع والثاني المتروك.
المتروك، المتروك اللي هو المتهم بالكذب. المتهم بالكذب كيف يعني متهم بالكذب؟ أن يكون معروف بالكذب في حديثه مع الناس، يكون معروفا بكذبه في حديثه مع الناس، لكن لم يؤثر عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب، لأنه كونه يكذب في حديثه مع الناس قد يجره ذلك إلى التجرع على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتروك يعبر عنه بضعيف جدا، بضعيف جدا، يعبر عنه بالواهي، حديث واهي، وهو دون الموضوع، يعني الموضوع مرتبة وحديث المتروك مرتبة أخرى، وحديث المتروك مرتبة أخرى. طيب، حديث الوضاع نسميه حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث مختلق، حديث مصنوع. حديث المتروك لا، نسميه حديث إيش؟ ضعيف. ما مو ضعيف بس، لا، ضعيف جدا، ضعيف جدا، حتى نميز بين ضعيف جدا وبين ضعيف. طيب تفضل.
قال: والثالث المنكر على رأي.
المنكر على رأي، يعني على رأي من لا يشترط المخالفة، على رأي من لا يشترط المخالفة، أما الذي يشترط المخالفة فلا. والثالث الذي هو قال أو فحش غلطه، فحش الغلط. ما معنى فحش الغلط؟ يعني غلطه أكثر من صوابه. فحديث فاحش الغلط هذا يسمى منكر على رأي من لا يشترط المخالفة. أو غفلته، ما معنى الغفلة؟ الغفلة قالوا يعني في أثناء تحمله الحديث ما لم يكن متيقظا، لم يكن متيقظ مع الشيخ وهو يحدث، هذا صاحب الغفلة. طيب وش كان يسوي وقت التحديث؟ قاعد مثلا يكتب، ينسخ، عنده نسخة وقال زميله أعطني نسختك، وقاعد مثلا يطابق عليها مثلا، أو يسولف مع جاره، شفت ايش صار أمس، سولف والشيخ يحدث، هذا عنده غفلة. أو ما شاء الله الجو بارد، تركع على العمود، حطها نوم، نام والشيخ يحدث، فهذا الراوي الذي يقال فيه عنده غفلة، أو أنه راوي مغفل، بمعنى أنه يتشاغل في وقت السماع، بدل ما يركز وينتبه إلى الشيخ انشغل عنه وغفل عنه، إما بنسخ، إما بحديث، إما بنوم. وكانوا من أول فيه ناس تكتب تسجل الحاضرين، فلان كان نايم، فلان كان يفعل، فلان كان يصنع، ما كان عندهم كاميرات، فيحطون واحد عريف كذا ويسجل هذه الأشياء. طيب أيوة، هذا يمكن ما هو من أهل الصنعة، هذه شغلته يعني. طيب، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، نسأل الله العافية، فسقه يعني يجاهر بشيء من كبائر الذنوب. فحديث فاحش الغلط، وحديث المغفل، وحديث الفاسق، قال يسمى إيش؟ كل هذه الثلاثة تسمى منكر، تسمى منكر. فحش الغلط هذا طعن في ماذا؟ طعن في الضبط. والغفلة طبعا في الضبط، والفسق في العدالة. وتلاحظون هنا المؤلف الله يرحمه خلط أسباب الطعن المتعلقة بالضبط والمتعلقة بالعدالة. طيب شوفوا، بدأ بالكذب، أن يكون لكذب الراوي، وبعدين انتهى هناك في الأخير بالبدعة وسوء الحفظ. فهل هو بدأ بالأشد ولا بدأ بالأخف؟ بدأ بالأشد. أشد أسباب الطعن الكذب. فلما يعني حط في باله إنه يرتب أسباب الطعن من الأشد إلى الأخف، أدخل أسباب الطعن الراجعة للعدالة وأسباب الطعن الراجعة للحفظ، خلطها مع بعض، وأنت تقدر تميز بينها. فمثلا عندنا الكذب هذا طعن في ماذا؟ طعن في العدالة. التهمة بالكذب طعن في العدالة. فحش الغلط طعن في الضبط. الغفلة، الفسق، في العدالة، الوهم في الضبط، المخالفة الجهالة العدالة، البدعة العدالة، سوء الحفظ الضبط. تجمع مجموع 10، 5 تتعلق بالضبط و5 تتعلق بالعدالة، وعندنا 5 هناك تتعلق في السقط. يعني صارت مجموع أسباب رد الحديث 15 على التفصيل. 5 تتعلق بفرض شرط الاتصال، احنا لما قلنا 6 يعني خلينا المدلس والإرسال الخفي نوعين، و5 تتعلق بالضبط و5 تتعلق بالعدالة، وكذا تكون يعني واضحة لك تماما. تقدر أنت تجمع هذه 5 و5 و5 وتقدر تحفظها وتضبطها إن شاء الله. طيب، أو وهمه، إيش يقول الوهم يا شيخ؟
قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
نعم، الوهم في الغالب يعني قال هو غلط الثقة، غلط الثقة، الراوي المعروف بالضبط وبالحفظ هذا يهم، قد يهم أحيانا، وهذا الوهم يكون خفيا، يكون خفيا فيطلع عليه بالقرائن، والقرائن كثيرة، القرائن كثيرة. فمثلا يعني لما يكون عندنا حديث خالف راوي غيره، خالف فيه الراوي، صار فيه مخالفة أو صار عندنا تفرد، فالمخالفة أو التفرد هذه قرينة تشعر بأنه فيه إشكالية، فتحتاج المسألة إلى بحث، تحتاج إلى بحث وإلى تحري وتدقيق. فلما يأتينا مثلا راوي يقول عن أبي هريرة عن رسول الله، ثم نفس هذا الحديث يروي راوي آخر ويقول عن أبي هريرة من قوله، فصار عندنا تعارض بين إيش وإيش، بين الرفع والوقف، هنا في مخالفة عندنا. هذه المخالفة تعطيك تنبيه، إيش سبب هذه المخالفة؟ هل الحديث هو فعلا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا هو من كلام أبي هريرة؟ فلابد الطالب يدرس وينظر في كلام العلماء ويتحرى حتى يحدد هل هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي حكم، أو هو من كلام الصحابي وبالتالي يكون له حكم آخر. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، يعني مثلا عندنا 2 من الثقات، ومر معنا أمس الشاذ، ولا لا تكلم عن الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا الشذوذ أحيانا يطلع عليه بعد التخريج، بعد جمع الطرق. فأنت عندك مثلا حديث من رواية ثقة سفيان عن الزهري، ففي ظاهر الحديث أنه إسناد ممتاز، ثقات ومتصل إلى آخره، لكن لما رحت خرجت وجمعت الطرق وجدت أن سفيان هذا الثقة الإمام شاركه غيره عن الزهري وخالفه، وخالفه، إذن في عندنا مخالفة، ناس خالفوا الزهري، خالفوا ابن عيينة مثلا، خلاص هنا تعطيك هذا مؤشر. ليش المخالفة هذه؟ هل هي حفظ ناتجة عن حفظ فعلا، ولا ناتجة عن وهم؟ قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فالمعلل هنا عاد تحتاج أنت مثلا تقارن، تشوف من اللي روى الحديث مثلا مرفوعا، طلع عندك 3 رواه رواه مرفوعا، طيب من اللي رواه موقوف 10 كلهم رواه موقوف، وش بترجح هنا؟ بترجح 10، تقول 10 دولة أولى بالصواب من 3، واضح؟ فترجح هنا بقرينة، قرينة نسميها الأكثرية، قرينة الأكثرية. طيب عندنا 3 وخالفهم 1، لكن هذا الواحد طبعا كل 4 دولة يروون الحديث عن شيخ، يروون الحديث عن شيخ مثلا عن شعبة، هذا الواحد مقابل 3، يجي في الظن أنه 3 هم أولى بالصواب، صح ولا لا؟ لكن 3 هؤلاء 1 صدوق أو 2 صدوق 1 ضعيف، وهؤلاء كلهم يعني سمعوا مثلا من شعبة ومشوا، أسبوع أسبوعين شهر شهرين وفارقوا. لكن هذا الذي خالفهم لازم شعبة 20 سنة، لازم شعبة 20 سنة. فهو واحد صحيح يعني مثل غندر محمد بن جعفر لازم شعبة يعني 20 سنة تقريبا. طيب هذا الواحد مقابل 3، لكن عنده ميزة. ما هي هذه الميزة؟ ملازم اختصاصه بهذا الشيخ، فيغلب على الظن أنه هو الأضبط، أضبط لحديث هذا الشيخ من 3. فأحيانا تكون عندنا صفة ترجح الواحد أو القلة على الكثرة. وعموما القرائن كثيرة، يعني مثلا قصة هل النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهي حلال ولا محرمة، وهو حلال ولا محرم؟ ابن عباس يقول إن الرسول نكح ميمونة وهو محرم، وهو محرم. ميمونة نفسها والواسط الرسول بينها وبين النبي وابو رافع يقولان إن الرسول نكحها وهو حلال. طيب من نرجح هنا؟ ابن عباس عنده قرينة ترجحه وهي أنه حبر الأمة وترجمان القرآن واللي دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب هذا الجانب اللي يرجح جانب ابن عباس، حفظ وضبط وصحة علم إلى آخره. لكن عندنا قرينة أقوى منها في جانب ميمونة وفي جانب أبي رافع. ما هي القرينة؟ إنهم أصحاب القصة، ميمونة هي صاحبة القصة، وصاحبة القصة تقول الرسول نكحني وهو حلال ما هو محرم، والواسطة بينهم أيضا نفس الشيء. فهنا بنرجح صاحب القصة وإن كان أقل مثلا حفظا أو كذا من الطرف الآخر. والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة. الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح أظن عدها 104 مرجحات، 104، وغيره أيضا زاد عليه. فمنها شيء يتعلق بالراوي وشيء من يتعلق بكذا وشيء يتعلق بالبلد إلى آخره. تفضل يا شيخ.
قال
جاء وقت الإقامة خلاص. طيب أقيم، كمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
نعتذر عن التأخير. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المردود، يعني بعد أن فرغ من الحديث عن قسم الحديث المقبول والذي رتبه على 4 درجات: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، انتقل إلى القسم الثاني وهو الحديث المردود. وكيف يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بأنه حديث مردود؟ هل يصلح هذا؟ يصلح؟ طيب كيف يقول حديث مردود؟ هل يجوز رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كيف؟ جيد، يعني قضية أنه مردود بمعنى أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نقول حديث مكذوب، حديث موضوع، واضح؟ فالرد هنا باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عن رسول الله فلا يجوز رده، اللهم إلا أن كان مثلا منسوخ. قال ثم المردود، يعني فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يقول إما أن يكون لسقط أو لطعن، يعني المؤلف رحمه الله بهذا الترتيب المبتكر قرب لك هذا العلم، قرب لك هذا العلم وسهل لك تصوره. فالأحاديث التي تضعف هذا التضعيف أو هذا الرد حتى يشمل الضعيف وضعيف جدا والموضوع، كل الأسباب تعود إلى أحد أمرين. الأمر الأول السقط، وهذا يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالإسناد. وسبق معنا أنه شرط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، فإذا اختل هذا الشرط انتقل من الصحة إلى الضعف، من القبول إلى الرد. طيب، إما أن يكون لسقط يعني في إسناده، أو طعن بمعنى جرح، طعن بمعنى جرح في من؟ في شيء، في أحد من رواته، في أحد من رواته، في واحد من سلسلة الإسناد. فهذه التقسيمات الرئيسية، كل أسباب الرد إما أن تعود إلى السند بسقط فيه، أو أن تعود إلى الراوي بطعن فيه. بعد هذا الإجمال يبدأ يفصل. تتوقعون كيف بيتكلم الآن؟ هل بيخلط السقط مع الطعن سواء، ولا تتوقعون بيفصل؟ أي سيفصل، سيأتينا بالسقط ويتكلم عليه، ثم يأتينا بالطعن ويتكلم عليه. واضح كذا؟ قال في السقط، تفضل يا شيخ. شوف إذا دخلت أنا في الموضوع وما قرأته أقرأ.
قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك.
تمام، الآن بدأ يتكلم على السقط. وضح لنا ماذا تقصد بالسقط يا ابن حجر. قال السقط، انظر، إما أن يكون من مبادئ السند. مبادئ السند، أنت لما يكون عندك سند تقرأه من اليمين إلى اليسار، ولا تروح من اليسار وتنزل ترجع إلى اليمين؟ ها؟ يعني ستقرأ تتجه يسارا، ولا بتروح أقصى اليسار وتنزل يمينا؟ تمام، بتبدأ من النقطة اللي في اليمين وتتجه يسارا، صح ولا لا؟ طيب، هذه النقطة الأولى هي مبادئ السند. لما يقول البخاري حدثنا محمد مثلا ابن سلام، خلاص تبدأ هذا مبدأ السند، هذا مبدأ السند، وأعلى السند أو نهاية السند الطرف اللي فيه الصحابي، فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كذا؟ طيب، إما أن يكون من مبادئ السند، ووضح لك قال من مصنف، من مصنف بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أي مصنف يروي الحديث بإسناده. قال إما أن يكون من مبادئ السند، من مصنف، من مصنف، أو من آخره، أو من آخره اللي هو من طرف إيش؟ من طرف الصحابي أو التابعي. طيب، أو من آخره بعد التابعي. كم عندنا تقسيم الآن لمحل السقط؟ هو الآن يتحدث عن مكان السقط، وين يكون السقط في الإسناد؟ عندنا مبدأ وعندنا منتهى. فيقول لك السقط إما أن يكون من مبدأ السند، من شيخ المؤلف، شيخ المصنف، أو يكون من آخره. طيب، في تقسيم ثالث، وين بقى أي منطقة عندنا؟ الوسط. قال أو غير ذلك، أو غير ذلك. طيب، هذا الآن على سبيل الإجمال، وتلاحظ هذا منهج المؤلف، يجمل ثم يفصل، يطوي ثم ينشر. تفضل.
قال فالأول المعلق.
تمام، فالأول المعلق اللي هو آية اللي سقط، السقط فيه من مبادئ السند، من مبادئ السند المعلق. ليش سمي معلق؟ لأن أعلاه متصل وأسفله غير متصل، زي هالمروحة هذه الآن أعلاه معلق في السقف لكن نهايتها متصلة بالأرض، لا معلقة. وهكذا أيضا السند المعلق من أعلاه اللي هو من طرف الصحابي متصل النبي ثم الصحابي ثم التابعي وهكذا، لكن من أسفله ما بينه وبين المصنف ما فيه اتصال، فكأنه معلق في السقف. طيب، فالأول المعلق، المعلق يعني ما سقط من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر. فلما يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى إيش هذا؟ من أسقط البخاري الآن؟ أسقط السند كله، لم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليق. قال البخاري وقال أبو هريرة قال رسول الله، هذا أيضا تعليق، أسقط السند كله إلا الصحابي. طيب، يقول البخاري وقال الزهري عن أنس عن رسول الله، أسقط السند إلا الصحابي والتابعي، فأسقط من بينه وبين التابعي. طيب، ممكن يقول البخاري وقال مثلا يحيى القطان، واضح، ثم يسوق باقي السند فيكون مثلا أسقط شيخه. فالمهم عندنا في الموضوع إن المعلقات أو التعليق إما أن يسقط شيخه فقط ويذكر شيخ الشيخ ومن بعده إلى نهاية الإسناد، وقد يسقط السند ويبقي التابعي ومن فوقه، وقد يسقط التابعي ويبقي الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسقط حتى الصحابي ويقتصر على قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا بالنسبة لصور التعليق. حكم الحديث المعلق، حكمه ضعيف، هو قد قال لك هنا أنه مردود، فالأصل فيه الضعف. طيب، ليش فيه الضعف؟ ليش الأصل فيه الضعف؟ للجهل بالساقط في هذا الإسناد، وكل الانقطاعات عندنا سبب ضعفها الجهل بهذا الساقط. طبعا لما يكون عندنا في السند سقط، فهذا الساقط يعني حقيقة الأمر نحن نتوقف فيه. ليش نتوقف فيه؟ لأنه قد يكون ثقة وقد يكون إيش؟ قد يكون ضعيف. فهذا السبب، سبب رد الحديث الذي فيه سقط في الإسناد، الجهالة بحال هذا الراوي، لأنه يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف. ومع هذا الاحتمال لم يتحقق عندنا الشرط من شروط الصحة الحديث، وهو العدالة وتمام الضبط أو خفة الضبط، واضح؟ فالحديث حتى يكون مقبول لابد يعرف الراوي، تعرف عدالته ويعرف أيضا ضبطه، إن كانوا تام الضبط مقبول، إن كانوا خفف الضبط أيضا إيش؟ أيضا مقبول. طيب، هذا بشكل عام، لكن عندنا معلقات في صحيح البخاري ومسلم، في تعليق ولا ما فيه؟ في تعليق لكنه قليل، فيه تعليق لكنه قليل. فالشاهد أنه المعلقات التي في صحيح البخاري بحث العلماء واعتنوا بها عناية كبيرة، وممن عني بها غاية العناية فارس هذا الميدان ابن حجر رحمه الله، وألف كتابه تغليق التعليق وتتبعها. المهم أنه لماذا البخاري يعلق الحديث؟ لأسباب كثيرة. يعني من هذه الأسباب أن يكون الحديث مكرر عنده، فيكون ذكره في موضع متصل كامل بإسناده ومتنه، فلما يحتاج إليه في باب آخر يعيده، لكن ماذا يفعل؟ يعلق إسناده. يعني كان يقول لك أنت ترى هذا التعليق له مغزى وله هدف، والهدف في هذا الموضع أنك تنتبه ترى أنه قد سبق إيش؟ قد سبق تخريجه كاملا، وين روح دور أنت عاد، لكنه ينبهك على أنه موجود. هذا واحد من الأسباب. سبب ثاني أنه من باب مثلا يشير أنه في موضع مر معك هذا الحديث أو هذا الإسناد وفي راوي روى بالعنعنة، قد يكون مثلا مدلس، فيعيد الإسناد ويعيد الحديث في للاستدلال به على موضوع آخر، ولكن يعلقه ويأتي به بصيغة التحديث، يعني تكون عنده رواية ثانية مصرح فيها ذاك الراوي الذي عنعن في السند الأول صرح بالتحديث في هذا الإسناد الثاني فيعلقه. طيب ليش علقه الآن؟ وش الفائدة؟ يعني ينبهك يقولك ترى أنه سبق بصيغة عنعنة والآن أوردت لك بصيغة التحديث فانتفت شبهة التدليس. فهو المقصود أنه يدلك على سبب معين. هذا السبب أنت عد تجتهد وتبحث وتشوف تنظر في الشراح في كلام ابن حجر رحمه الله سواء في تغليق التعليق ولا في فتح الباري أو في مقدمته، وتنظر وش الحكمة من هذا التعليق في هذا الموضع. طيب، فعندنا المعلقات في صحيح البخاري منها ما علقه في موضع وأخرجه متصل في موضع ثاني، وهذا النوع كله وش فيه؟ كله صحيح. هذا النوع صحيح لأنه أصلا معلق في مكان لكنه متصل في موضع آخر. واضح كذا؟ طيب، عندنا معلقات ما جاءت في الصحيح إلا معلقة، يعني ما ذكرها متصلة في مكان آخر. هذه على نوعين، في منها ذكرها بصيغة الجزم، قال الزهري، قال عمر، قال رسول الله، فيقولون هذا صحيح إلى من علقه عنه، يعني من عند البخاري إلى الزهري هذا الجزء المخفي من الإسناد وش فيه؟ يقول لك البخاري صحيح. يبقى عليك النظر في الجزء المعلن، الزهري عن أنس عن رسول الله مثلا، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهكذا. عليك أنت أن تنظر في الجزء المعلن من هذا السند، الظاهر من هذا السند، فهو صحيح إلى من علقه عنه. طيب، إذا كان أورده بصيغة التمريض، أورده بصيغة التمريض، يروى يذكر، فعندنا الآن احتمالان. احتمال أول أنه هذا المعلق ضعيف بدلالة قرينة الرواية الصيغة التي تحتمل التضعيف، يذكر يروى، وعندنا يقابل هذه القرينة قرينة أخرى وهي أنه أخرج هذا المعلق في صحيحه، يعني أورد هذا المعلق في صحيحه، وهو قال لك أنه هذا الكتاب سأخرج فيه إيش؟ الصحيح. طيب، هذه القرينة الثانية تفيدنا أنه صحيح ولم يكنوا على شرط، طبعا المعلقات ما هي من شرط الصحيح، لأنه كتابه الصحيح المسند الجامع الصحيح المسند، والمعلق وش فيه؟ ما هو مسند، فما هو على شرطه. لكن أيضا كونه أورده في هذا الكتاب الذي عني فيه بالصحة يشعر بأنه إيش؟ يشعر بأنه صحيح. فالخلاصة أن هذه المعلقات التي يريدها البخاري رحمه الله بصيغة التمريض ما نجزم بأنها ضعيفة، بل فيها الصحيح وفيها الحسن، وقد يكون فيها أيضا وقد يكون فيها الضعيف. وكما سبق العلماء عنوا بالبخاري عناية فائقة وعلى رأس ابن حجر رحمه الله، وهذه تجدها متكلم عليها مبينة موضح حالها في كتب أهل العلم. طيب، هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من نوع السقط وهو المعلق. تفضل.
قال والثاني المرسل.
المرسل، الإرسال بمعنى الإطلاق مطلق ضد المقيد، فلما يأتي السند ويقول الراوي مثلا حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قيد لنا الحديث، ربط لنا الحديث بمن؟ بأبي هريرة. لكن لما يجي التابع يقول قال رسول الله، قال رسول الله، طيب هذا التابعي لقي عشرات من الصحابة، أي صحابي الذي حدثك عن رسول الله؟ لم يقيده بأحد منهم، لم يقيده بأحد. هل هذا الذي أسقطه صحابي أو تابعي يروي عن صحابي أو تابعي يروي عن تابعي عن صحابي أو تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي؟ من هذا الذي حدثه؟ ما ندري، لا ندري. فالإرسال معناه في اللغة الإطلاق، وجه ذلك سمي إرسال المرسل بهذا الاسم لكون أراويه أطلقه ولم يقيده بأحد حدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول التابعي، وهذا التابعي سواء كان كبيرا من كبار التابعين أو من أوساط التابعين أو من صغار التابعين، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل، هذا المرسل هل هو صحيح ولا ضعيف؟ على صنيع المؤلف أنه ضعيف، وهذا قول جمهور أهل العلم، ورده جماهر النقاد. لماذا؟ للجهل بالساقط في الإسناد. أما الحنفية والمالكية فيحتجون بالمرسل، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا. فالمرسل عند جمهور أهل العلم أنهم من القسم المردود. طيب، ما سبب ضعف المرسل؟ ما سبب ضعف المرسل؟ الجهالة بالصحابي ولا الجهالة بالساقط؟ الجهالة بالساقط، لأنه لو كنا متيقنين أن الذي سقط منه صحابي ما كان ضعيفا، ما كان ضعيف. لكن سبب ضعفه أنه ما ندري من هذا الذي أسقطه، هذا التابعي. والتابعي كما يروي عن الصحابي أيضا قد يروي عن التابعين، ولا سيما أوساط وأصاغر التابعين يروون عن التابعين، يروون عن التابعين. ومن حيث الواقع، من حيث الواقع وجدت رواية ستة من التابعين، بعضهم يروي عن بعض، يعني التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي. وألف فيه الخطيب جزء اسمه رواية الستة من التابعين، فهذا موجود، يعني ما هي مسألة افتراضية عقلية خيالية، لا، بل هي أمر واقع وموجود، إنه التابعي يروي عن تابعي والتابعي يروي أيضا عن تابعي. وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون وقد يكون ضعيف. هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وشيخه التابعي أيضا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيف، وشيخ شيخ التابعي أيضا نفس الطريقة. فالمهم أنه لما وجد هذا الاحتمال حكموا بضعف المرسل، حكموا بضعف المرسل اللي هو جمهور أهل العلم. ولكن سيأتينا إن شاء الله أنه المرسل إذا يعني تأيد وروي من طريق آخر إنه يتقوى به ويترقى من الضعيف إلى الحسن لغيره، لكن لابد يعني ما يكتسب الحسن من ذاته، يحتاج إلى سند خارجي، إلى داعم خارجي حتى يكمل هذا النقص الموجود فيه، فيترقى ويخرج من دائرة الضعف إلى دائرة القبول. عني العلماء بالمراسيل كثيرا، وألف ابن أبي حاتم وألف أبو داود وألف غيرهم المراسيل، ومن المادة من الكتب التي جمعت مادة كبيرة في موضوع المراسيل التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. وابن أبي حاتم رحمه الله ذكروا أنه يعني بنى كتابه في المراسيل من خلال كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. وهو موضوع مهم، لأنه بعض الناس يجد اسما ثم يقول قال رسول الله، فيظن يتبادر إلى ذهنه أن هذا الذي أضاف الحديث إلى الرسول أنه صحابي، ولما يجي يترجم أو يحكم الحديث يقول إسناده صحيح بناء على أن هذا الراوي ثقة، آخر واحد في السند ثقة، عفوا أنه بناء على أنه صحابي، ومن كان قبله كلهم ثقات والإسناد متصل، فيأتي عند هذا يقول قال رسول الله، يتبادر إلى ذهنه أنه صحابي إذا ما كان عنده تمييز، إذا لم يكن عنده تمييز. فتنتبه وتدرس وتكون متيقظ وتنظر في هذا الراوي الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو صحابي، هل هو تابعي، حتى لا تحكم عليه بالصحة أو بالقبول وهو في نفس الأمر حديث مردود. طيب تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
الثالث، إيش هو الثالث؟ الثالث اللي قال فيه أو غير ذلك. الآن بدأ يفصل مع يفصل ما يندرج تحت قوله أو غير ذلك. قال إن كان باثنين فصاعدا، اثنين ثلاثة أربعة، إن كان اثنين فصاعد لكن مع التوالي، يعني عندنا إسناد مكون من خمسة رواة، فلو سقط الراوي رقم واحد من مبدأ السند بيكون معلق، ولو سقط الراوي رقم خمسة اللي بعد التابعي بيكون مرسل. طيب عندنا سقط رقم اثنين وثلاثة، أي هذا معضل، هذا معضل. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، لكن ما يكون من مبدأ السند، يكون من وسط السند، يكون من وسط السند. طيب إذا سقط رقم مثلا اثنين وثلاثة وأربعة، خلاص، يعني رقم واحد هذا قال رسول الله، يعني الشيخ المؤلف المصنف قال حدثنا فلان، وفلان هذا قال رسول الله، وأسقط هذا الشيخ شيخ المصنف أسقط ثلاثة ولا أربعة لين وصل إلى الرسول، ها معضل. ليش معضل؟ لأنه طيب تمام، لأنه أسقط أكثر، سقط فيه أكثر من واحد على التوالي. ممكن نسميه باسم آخر منقطع، ما أدري، ها تفضل. معلق، لا معلق ما سقط رقم واحد من مبدأ الإسناد، موجود، لم يسقط رقم واحد. هل في اسم ثاني؟ تمام، اجتمع فيه تعليق وإرسال، اجتمع في عفوا إعضال وإرسال، بارك الله، إعضال وإرسال، ولا تعليق وإعضال، ها تعليق وإعضال، أحسنت، أنا وهمت، ويكون جواب الأخ صحيح. من اللي علقه الآن؟ من اللي علقه؟ شيخ المصنف، شيخ المصنف. وهذا عد لو أشوفني مضطرف فيها لو تراجع إن شاء الله، يعني حالة اجتماع العضال لأنه بالنسبة للإرسال، يعني ما أضافه التابعي أو من دون التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي أو من دون التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموما عندي فيها اضطراب، وإن شاء الله تراجع إما بعد الصلاة أو بكرة إن شاء الله، فهذه لا تسجلوها ولا تدونوها لأن تأكد منها. طيب وإذا واحد ضابطها يفيدنا إذا هو ضابط متحقق. تفضل أقرأ أقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق.
تمام.
ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا.
لا هذه ما نحتاجها إحنا الآن، شيخ المصنف موجود. تفضل. إيش فيك؟ أو نأجلوها، بس أجلوها إلى بكرة إن شاء الله. طيب نأجلها إلى بكرة. يقول: ثم وإلا في المنقطع. إيش معنى وإلا في المنقطع؟ يعني إذا لم يكن السقط على التوالي أو لم يكن اثنين، يعني إذا كان الساقط واحد لكن ليس من المبادئ وليس من آخر السند، واحد مثلا في الوسط، هذا يسمى منقطع. أو كان السقط باثنين أو ثلاثة لكن ليس على التوالي، فهذا يسمى منقطع. طيب صاحب البيقونية إيش كان يقول في تعريف المنقطع؟ يقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا الانقطاع العام، هذا الانقطاع العام. ومثله أيضا تعريف ابن الصلاح رحمه الله أنه ما لم يتصل، أن المنقطع هو الحديث الذي لم يتصل إسناده. هذا تعريف بماذا؟ تعريف الانقطاع العام يشمل كل الصور: التعليق، الإرسال، الإعضال. واضح؟ فالتدليس كله يسمى ويدخل في الانقطاع. لكن حينما نريد أن نسمي كل نوع باسم، لا، يأتينا هذا التفصيل. فصار عندنا صور من الانقطاع لها أسماء خاصة، وصور بقيت على الاسم العام، بقيت على الاسم العام. تفضل.
قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
اللي هو ماذا؟ السقط في الإسناد، الانقطاع في الإسناد، قد يكون واضح وقد يكون خفي. تفضل.
فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
تمام. يعني مثلا عندنا راوي يحدث عن شيخ، يحدث عن شيخ، هذا الراوي ولد عام 100، ولد عام 100، والشيخ الذي يحدث عنه توفي عام 70. ها، الانقطاع واضح ولا خفي؟ واضح جدا، واضح جدا. يعني بين مولد التلميذ وبين وفاة الشيخ 30 سنة، فهذا انقطاع جلي وانقطاع واضح، وما يكاد يعني ما في خفاء. طيب، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، يعني تاريخ المولد أو تاريخ الوفاة، ولادة الراوي أو وفاته ومع وفاة الشيخ، وينظر تاريخ دخول هذا الشيخ إلى هذا البلد. مثلا عندنا راوي ما خرج من البصرة أبدا، وعندنا شيخ دخل البصرة مرة واحدة مثلا في 100. طيب دخل الشيخ البصرة في 100 وخرج منها وما عاد رجع، وهذا الراوي عنه من أهل البصرة، لكن هذا الراوي ما ولد عام مثلا 105، ولد 102. فيعني أقصد من هذا أنه التاريخ قد يكون تاريخ وفاه وولادة، أو تاريخ يعني تلاقي دخول بلد وخروج من بلد أو حج أو نحو ذلك. فعلم التاريخ هذا يكشف لنا الاتصال ما من الانقطاع والتلاقي من عدمه. تفضل.
قال رحمه الله: والثاني المدلس.
المدلس تفضل كمل.
ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال.
تمام. هذا النوع الأول أو الصورة الأولى من صور الانقطاع الخفي الذي هو التدليس، وهو من أخفى ما يكون، من أشد أنواع الانقطاع خفانا وأشدها خفاء، وهو أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني زيد سمع من عمرو، زيد تلميذ لعمر وجلس عند عمر وسمع من عمر، جلس عنده شهر شهرين سنة سنتين ثلاث، المهم إنه تلميذه وحدث عنه بأحاديث. طيب لكن فاتت زيد أحاديث لم يسمعها من عمر، فاتته أحاديث ما سمعها من عمر، سمعها ممن؟ سمعها من بعض زملائه، زملائه حضروا الدرس وهو غاب ما حضر، فحدثه بعض زملائه قالوا شيخنا عمر اليوم حدثنا بكيت وكيت. طيب زيد الآن لو قال حدثني شيخي عمر بكذا وكذا، وش يصير؟ يصير كذاب، يصير كذاب. طيب هل هذا هو التدليس المقصود؟ لا، التدليس أنه يحدث زيد عن عمر ما لم يسمع من عمر، لكن بصيغة غير صريحة، يأتي بصيغة غير إيش؟ غير صريحة، يقول عن عمر، يقول قال عمر، فالناس بناء على أن زيد تلميذ عمر قد يظنون إيه؟ أنه سمع منه مثل بقية الأحاديث، وفي حقيقة الأمر هو ما سمع منه. طيب هذه مسألة جلية ولا خفية؟ خفية جدا، خفية جدا، ومع ذلك العلماء اعتنوا بهذه القضية وألفوا فيها مصنفات، ومن يعني أول من كتب بتوسع ووضوح في هذا الباب الحافظ العلائي رحمه الله شيخ ابن حجر في كتابه جامع التحصيل العلائي. فجاء ابن حجر رحمه الله وتكلم على التدليس والمدلسين، تكلم عنهم أول في كتاب مستقل اللي هو مشهور بطبقات المدلسين، وقسم، وطبعا التقسيمات موجودة عند الحافظ العلائي لكن زادها ابن حجر توضيحا واستدرك على الحافظ العلائي، ورتب كتابه على خمس طبقات. فعندك المرتبة الأولى من لم يدلس إلا نادرا، وبالتالي احتمل الأئمة تدليسه، وتدليسه ما يؤثر بشيء. المرتبة التي بعدها احتمل الأئمة تدليسهم، ليش؟ لأنه هذا الراوي ما يدلس إلا عن ثقة زي ابن عيينة، أو أنه تدليسه قليل بجانب كثرة مروياته مثل الثوري. فالأولى والثانية تدليسه مش فيه ما يؤثر. المرتبة الثالثة الذين أكثروا من التدليس، أكثروا من التدليس ويدلسون عن ثقات وعن ضعفاء، فهؤلاء المرتبة الثالثة اختلف فيهم العلماء، والراجح أنهم يقبل من حديثهم ما صرحوا فيه بالتحديث، وما لم يصرحوا فيه بالتحديث فيعني يرد حتى يتبين تحديثه أو يتأيد بعاضد الذين أكثروا من التدليس. في عندنا طبقة رابعة الذين أكثروا من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل وكذا وكذا مثل بقية، فهؤلاء مرتبة أشد من المرتبة الثالثة. المرتبة الخامسة اللي عنده تدليس، مشكلة تدليس، ولكن هو أيضا مجروح بأمر آخر، مجروح بأمر، فحتى لو صرح بالتحديث يعني أمن جانب التدليس، لكن بقيت إيش؟ بقي سبب الجرح الآخر، أي طعن فيه. فهذه يعني خمسة مراتب، وتكلم عنها ابن حجر كما قلت في هذا الكتاب، ثم تكلم عن التدليس والمدلسين في كتابه النكت، وتجد في النكت ما يخالف ما في الطبقات، وعلى الطالب أنه يشوف هذه المواطن اللي اختلف فيها كلام الحافظ بين النكت وبين طبقات المدلسين، وينظر في كلام غيره من العلماء حتى يصل فيها إلى الصواب. التدليس على نوعين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد الذي سمعنا أن يسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ، أن يسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ. والنوع الثاني الذي هو تدليس الشيوخ، ما يسقط الشيخ، لا يسقط الشيخ، لكن يسميه أو يكنيه بغير ما يشتهر به. فالشيخ مثلا مشهور بأبي عبد الله، وإذا قال حدثنا أبو عبد الله عرفنا أنه يقصد شيخه زيد مثلا. فجاء يوم الأيام وقال حدثني أبو أحمد، يذهب الذهن إلى أنه شيخ آخر غير أبي عبد الله، مع أنه هو يقصد بأبي أحمد يقصد أبا عبد الله. طيب من وين جاء أحمد؟ عنده ولد صغير اسمه أحمد، هو مكنى باسم أكبر أبنائه عبد الله، لكن ذاك اليوم راح وكناه بأصغر أبنائه، هو فعلا عنده، ما كذب، هو لم يكذب، يعني لم يكذب ولم يسقط أحد، لم يكذب ولم يسقط أحدا، لكنه عما خبره عن تلاميذه، فظنوا أنه شيخ جديد لشيخه غير الشيخ المعروف أنه يروي عن أبو عبد الله. فحينما يكنيه بكنية غير مشهورة، أو ينسب نسبة غير مشهورة، أو يسميه باسم غير مشهور به، هذا يسمى تدليس الشيوخ، سمى تدريس الشيوخ. وهذا يترتب عليه أنه قد يظن الشخص الواحد كم؟ 3 أشخاص ولا 4. ولهذا نشأ عندنا نوع من علوم الحديث اسمه المتفق والمفترق، وألفوا كتاب أو كتب ألف الخطيب البغدادي كتابة الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أن يظن الشخص الواحد أكثر من شخص، وأحيانا تظن شخصين هم شخصان في الحقيقة، تظنهم شخصا واحدا. فمن أسباب الوهم في هذا الباب أن يدلس المصنف أو الراوي شيخه بتدليس الشيوخ، هذا من أسبابه. طيب، هل التدليس يقدح في العدالة عندما يسقط شيخه الذي حدثه ويروي عن شيخ الشيخ بصيغة تحتمل السماع، يسقط العدالة؟ ها، كيف؟ خلونا على رأي الأكثر الجمهور. ها، يعني ما يقدح، الأصل ما يقدح في العدالة، ما يقبح في العدالة، ولهذا دلس كما سمعنا أئمة كبار من أعظم الناس تقوى ورع وخوف من الله، مر معنا الحين قبل شوي اسمين، الثوري وابن عيينة مثلا، ولا لا؟ طيب، فهو ما يقبح في العدالة، لا يقبح في العدالة، ولكنه يؤثر في الرواية. الأمر الآخر في صورة قد يقبح في العدالة، وهي إذا أخفى الراوي لكونه ضعيفا فيعمي خبره وحقيقته عن غيره، فيكون شيخه ضعيف ويسقط هذا الشيخ الضعيف ويذكر شيخ الشيخ حتى يظهر لك الإسناد صحيح. فإذا تعمد هذا وأراد التدليس على الناس والتلبيس عليهم وإظهار ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صورة الثابت عنه، فهذا قد يقدح في عدالة من تجرع على مثل هذا. طيب تفضل يا شيخ.
قال: وكذا المرسل الخفي من معاص لم يلقى.
نعم، يعني من السقط الخفي. السقط الخفي سبق معنا أنه التدليس صورة من صور السقط الخفي. الصورة الثانية من صورة السقط الخفي المرسل الخفي. كيف المرسل الخفي؟ أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه. أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، أو لقيه لكن لم يسمع منه. وين أشد خفاءً، هذا ولا التدليس؟ لا شك التدليس. التدليس لقيه وسمع منه، لكن هذا لا، تعاصر، كان في زمن واحد. يعني الراوي أدرك في من زمن الشيخ، من حياة الشيخ مدة يتمكن فيها من لقائه، لكن ما ثبت عندنا لقاء، ما ثبت اللقاء، في معاصرة لكن ما في لقاء. ثم يروي عنه بعن أو بقال أو بذكر ونحو ذلك، صيغة ليست صريحة في السماع، فهذا يسمى مرسل خفي. ليش ما سمي تدليس؟ لأنه ما في سماع، ما حصل السماع. لو حصل السماع صار تدليسا، لو حصل السماع صار تدليسا. وكذلك أيضا إذا لقيه ولم يسمع منه، طيب يحصل كذا أنه يلقاه ولم يسمع منه؟ نعم، ولهذا تجد في بعض التراجم أنه لقيه ولم يسمع منه، بل يقول لك مثلا رآه، هو يقول رأيت فلان ولم أسمع منه، أو دخلت عليه، دخل عليه ولم أسمع منه. فما كانوا يعني يتشبع بما لم يعطى، ما يتشبع بما لم يكوس، تجد صادق، صادق دخل على صحابي، دخل على صحابية، ولكن يقول لك أني ما سمعت منه ولا حر. مع لو كان صاحب دنيا وطالب دنيا وطالب جاه ومدح فرصة، لكن هؤلاء قوم أمناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. تفضل.
قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
طيب ثم الطعن، الآن انتهى من القسم الأول من أقسام رد، من أقسام سبب رد الحديث، حديث المردود الذي رد بسبب السقط في الإسناد، كم صار مجموعها؟ ها كم صار مجموع تعليق وإرسال وعضال وانقطاع وتدليس وإرسال خفي، وإرسال خفي. ممكن نقسم أسباب السقط أو أنواع السقط إلى نوعين: سقط جلي وسقط خفي. فالسقط الخفي التدليس والإرسال الخفي، والسقط الجلي الأنواع السابقة. هذا برضو تقسيم سهل. انتقل بعد ذلك إلى الطعن. طعن يعني الجرح، هو وصف الراوي بما يقتضي تضعيف حديثه أو رد حديثه مطلقا. طيب قال: إما أن يكون لكذب الراوي، يعني أن يوصف الراوي والعياذ بالله بأنه كذاب، أو بأنه يكذب، أو بأنه كذب، ما في فرق، ما في فرق. يعني كذاب تلاحظ أنها صيغة إيش؟ صيغة مبالغة، كذاب راسخ القدم في الكذب والعياذ بالله. ويكذب فعل إيش؟ مضارع يفيد الاستمرار، أنه ما كذب مرة ولا مرتين، حالته وصف الكذب، فهي قريب من كذاب. طيب، وكذب تصدق ولو على كم مرة؟ مرة واحدة. كذب مرة ولا كذب مئة مرة حكمهم واحد، خلاص هذا كذاب وهذا كذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فمتى ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فهو كذاب، وحديثه موضوع، حديثه موضوع. وهذا الشر أنواع الحديث. كيف يعرف، أو قبل ذلك، حكم الكذب على رسول الله؟ حكم الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا قول جمهور العلماء. هذا قول جمهور العلماء أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ، يعني هذه صيغة أمر، لكنها في حقيقة المعنى إيش؟ خبر، يعني فقد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. وذهب أبو محمد الجويني والد هذه المعالي عبد الملك بن يوسف، ذهب إلى أنه كافر، فعنده الذي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وبعض العلماء رجح، يعني ما ذهب إليه الجويني، واستدلوا بقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فسوى بين المفتر الكذب وبين من كذب. طيب، اللي يكذب بآيات الله وش حكمه؟
كافر.
اللي يكذب بآيات الله
كافر.
فالله سوى بين المفتري على الله كذبا وبين مكذب خبر الله عز وجل ومكذب خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أنه قضية الكذب على رسول الله قضية خطيرة. طيب، هؤلاء الذين كذبوا على الرسول ما دوافعهم على الكذب؟ ليش كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دوافع الكذب كثيرة. في ناس نيتهم زينة، وفي ناس نياتهم شينة، لكن من حيث الحكم كلهم على باطل، سواء كذب بنية طيبة ولا بنية خبيثة. فالذين كذبوا بنية خبيثة مثل الملاحدة، مثل الملاحدة الذين وضعوا حديث للسخرية ولنشر العقائد الفاسدة ولتشكيك الناس في دينهم، فهؤلاء قصدهم هدم الدين، هؤلاء قصدهم هدم الدين والعياذ بالله. طيب، وفي ناس كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بنية طيبة، مثل الذين وضعوا بعض أحاديث فضائل سور القرآن الكريم، جاءوا للقرآن الكريم وجعلوا لكل سورة حديث في فضيلة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا، مثل واحد قال ابن أبي مريم، كل القرآن، كل سورة القرآن، يعني وضع 114 حديث. وبعض المفسرين التزم أنه كل ما يفسر سورة يذكر فضيلتها من هذا الحديث، جهل منهم بالحديث أنه مكذوب. وسبق معنا بالأمس أنه علم الحديث يحتاج إليه المفسر من طبقات الأمة، فالمفسر يحتاج. فهذا لما جهل الحديث النبوي وما يميز، مو يميز بين صحيح وضعيف، ما يميز بين صحيح وبين مكذوب على رسول الله، حديث مكذوب، والتزم إيراد هذا الحديث الطويل عند كل سورة، من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة آل عمران، من قرأ سورة النساء إلى الناس. طيب هذا الذي وضع هذا الحديث سئل ليش وضعت الحديث؟ قال رأيت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق فأردت أن أردهم إلى القرآن الكريم. النية طيبة، لكن ليس كل مريد للخير يبلغ. فتبغى ترد الناس إلى القرآن، الحمد لله، الله عز وجل أثنى على كتابه في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أيضا رغب الأمة في كتاب الله جل وعلا، وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية، ما في حاجة إلى يأتي واحد ويخترع ويكذب على رسول الله. من هذا الصنف دعاه يسمون كانوا قبل قصاص وعاظ، فكانوا أيضا يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ترغيب الناس في الخير وترهيبهم من الشر. طيب الحديث هذا يعرفونه ولا ما يعرفونه؟ من كذب عليه متعمد يعرفونه وطلق أسماعهم ونصحوا، لكن عندهم فلسفة. ها إيش يقولون؟ يقولون نحن كذبنا له، والرسول قال من كذب علي. شوف لاحظ أي أنتم خلوكم دقيقين في فهم ألفاظ الرسول. أذان؟ طيب فهم يجادلون بالباطل ويقولون نحن لم نكذب عليه، معاذ الله نكذب عليه. طيب وش سويتم؟ قالوا نحن كذبنا له، يعني لمصلحته، لمصلحة دينه. أي فإذا كثر أهل الخير كان للرسول مثل حسناتهم، كان للرسول عليه الصلاة والسلام مثل حسناتهم، فنحن كذبنا له ولم نكذب عليه. ثم توسع هذا الصنف من الجهال وصاروا يخترعون من الأكاذيب والقصص الخيالية، كل هذا تحت ستار أو دعوة، مصلحة الدعوة إلى الله ومصلحة التأليف بين الخالق والمخلوق. يعني قال لك إذا كان الرسول رخص في الكذب من أجل الإصلاح بين رجل ومرأته، فما ظنك بالإصلاح بين المخلوق وبين خالقه؟ فإذا جاز الكذب هناك فمن باب أولى أنه يجوز الكذب في باب الدعوة إلى الله، ولو تكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تزعم أنك رأيت رؤيا في النوم وأنت لم ترها، أو تختلق قصة مكذوبة من الأصل، كل هذا جائز. ليه؟ لمصلحة الدعوة إلى الله. وتوسعوا في هذا الباب، حد دخل فيه أصحاب الحركات السياسية والجماعات السياسية، وأيضا أقاموا دعوتهم على الكذب، كل هذا تحت مصلحة أو تحت شعار مصلحة الدعوة إلى الله. فصاروا يتقربون إلى الله بالكذب، يعني يكذب وهو يعتقد أنه يؤجر على هذا الكذب، يكذب وهو يعتقد أنه إيش؟ أنه يؤجر على هذا الكذب. ولهذا تجد ما يبالي يكذب ويحلف بالله كاذبا ولا يتحرج أبدا، ما يتحرج، لأنه ما يرى نفسه أصلا يعني يعمل منكر ولا يعمل معصية، لا، يرى نفسه أنه الآن هو في قربة من القربات، في طاعة من الطاعات، يثاب عليها ويؤجر عليها ويرفعه الله بها درجات، نسأل الله العافية والسلام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
أذكر لكم يعني قصة تتعلق بموضوع التعبد لله عز وجل بالكذب. كيف 19 دين الشيعة اللي هم الرافض مبني على الكذب، التقية عندهم لا، يعني مو كل يعني حديث في الفضائل أو من رواية من وصل بالتشيع أنه يكون كذب، لا ما هو شرط، بس هم يعني وضعوا، ما في شك هم من أكذب طوائف الأمة، من أكذب الطوائف المنتسبة للأمة. ومن أجل التقارب اللي بين الروافض وبين جماعة الإخوان والجماعة الحزبية تأثروا بهذا الجانب وصاروا عندهم تقية مثل ما عند الروافض، وهذا من هذا الباب. فأقول يعني قصة حصلت معي، قديم الكلام هذا، قديم يمكن أكثر من والله ما أدري 25 سنة أو نحوها. المهم أنه في واحد كان يعني يقال أنه عنده تنظيم سري، خلايا سرية يشرف عليها ويقوم عليها وكذا، وكانوا طبعا ينكر هذا الأمر تماما ويحلف بالله، وغاية الحلف أنه هذا كلام غير صحيح، وإن هذه تهم بس يتهم بها من قبل المباحث ومن قبل من يسمع للمباحث من هالكلام هذا. فقدر الله عز وجل أنه يعني جاني ضيوف زملاء وأصدقاء وكذا، وأخذنا تجاذب أطراف الحديث، فجاء هذا الموضوع فقال هؤلاء الضيوف نحن كنا مع فلان الفلاني في يعني خلية سرية، كنا معه في خلية سرية. معقول؟ قالوا نعم، احنا نكلمك عن أنفسنا، وما يقدر ينكر، وترى بروح أسأله وأكلمه. قالوا ما عندك مشكلة، احنا مستعدين. ألم ذهبت إليه وزرته في بيته وسألته فأنكر، قلت طيب أنا مصدق بس أباك يعني حتى أطمئن قلبي، أباك تحلف على القسم الفلاني. أعطيه قسم بنص معين حتى ما يكون في باب للتورية والمعاريض ويخرج بها من القسم. فأعطيته قسم معين وحلف بنفس النص أنه هذا الكلام أنه باطل وأنه كذب وأنه لم يحصل من ذلك شيء. ومن زيادة التأكيد يعني خليته يكرر 3 مرات. ولما انتهى من المرة الثالثة قلت له طيب، وموضوعك في المكان الفلاني وفي اليوم الفلاني ومع مجموعة كذا عدتها، ما جبت له الأسماء بس أني أعطيت التفاصيل التي هو ينكرها. فلما فرغت قال مدام تعرف ليش تسألني وتحلفني؟ قلت والله أنا كنت أسمع أنكم تكذبون وأنكم تحلفون بالله كذب بس ما كنت أصدق. قال هذا ما هو كذب، هذا ما هو كذب. كيف ما هو كذب؟ قال هذا أمر جائز. كيف جائز؟ قال لمصلحة الدعوة. قلت من أفتاك بهذا؟ قال أفتانا مشايخنا. فهذا الباب والعياذ بالله يعني إذا فتح الإنسان على نفسه ما يدري أين ينتهي به من خطوات الشر والسوء والعياذ بالله. فقف عند حدود الله وفيها الخير والبركة. ما أنت في حاجة إلى زيادة مثقال ذرة على ما في دين الله جل وعلا. طيب يقول في الأول الموضوع، إذن الوضع قد يكون سببه إفساد الدين، قد يكون سببه الرغبة في الخير لكن ما جاءوا للخير من طريقه، وله أيضا يعني أسباب أخرى، تعصب المذهبي مثلا، تعصب الأشخاص للبلدان، كل هذا قد يحمل هؤلاء المتعصبين على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف الوضع؟ بحكم أهل العلم وبأدلة أيضا قرائن أخرى. تفضل.
قال فالأول الموضوع والثاني المتروك.
المتروك، المتروك اللي هو المتهم بالكذب. المتهم بالكذب كيف يعني متهم بالكذب؟ أن يكون معروف بالكذب في حديثه مع الناس، يكون معروفا بكذبه في حديثه مع الناس لكن لم يؤثر عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر عنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. لأنه كونه يكذب في حديثه مع الناس قد يجره ذلك إلى التجرع على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتروك يعبر عنه بضعيف جدا، بضعيف جدا، يعبر عنه بالواهي، حديث واهي، وهو دون الموضوع، يعني الموضوع مرتبة وحديث المتروك مرتبة أخرى، وحديث المتروك مرتبة أخرى. طيب حديث الوضاع نسميه حديث موضوع، حديث مكذوب، حديث مختلق، حديث مصنوع. حديث المتروك لا، نسميه حديث إيش؟ ضعيف. ما مو ضعيف بس، لا، ضعيف جدا، ضعيف جدا، حتى نميز بين ضعيف جدا وبين ضعيف. طيب تفضل.
قال والثالث المنكر على رأي.
المنكر على رأي يعني على رأي من لا يشترط المخالفة، على رأي من لا يشترط المخالفة، أما الذي يشترط المخالفة فلا. والثالث الذي هو قال أو فحش غلطه، فحش الغلط. ما معنى فحش الغلط؟ يعني غلطه أكثر من صوابه. فحديث فاحش الغلط هذا يسمى منكر على رأي من لا يشترط المخالفة. أو غفلته. ما معنى الغفلة؟ الغفلة قالوا يعني في أثناء تحمله الحديث ما لم يكن متيقظا، لم يكن متيقظ مع الشيخ وهو يحدث، هذا صاحب الغفلة. طيب وش كان يسوي وقت التحديث؟ قاعد مثلا يكتب ينسخ عنده نسخة وقال زميله عطني نسختك وقاعد مثلا يطابق عليها مثلا، أو يسولف مع جاره شفت ايش صار أمس، سولف والشيخ يحدث، هذا عنده غفلة، أو ما شاء الله الجو بارد تركع على العمود حطها نوم نام والشيخ يحدث، فهذه هذا الراوي الذي يقال فيه عنده غفلة أو أنه راوي مغفل، بمعنى أنه يتشاغل في وقت السماع بدل ما يركز وينتبه إلى الشيخ انشغل عنه وغفل عنه، إما بنسخ إما بحديث إما بنوم. وكانوا من أول فيه ناس تكتب تسجل الحاضرين، فلان كان نايم، فلان كان يفعل، فلان كان يصنع، ما كان عندهم كاميرات، فيحطون واحد عريف كذا ويسجل هذه الأشياء. طيب أيوه، هذا يمكن ما هو من أهل الصنعة، هذه شغلته يعني. طيب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، نسأل الله العافية، فسقه يعني يجاهر بشيء من كبائر الذنوب. فحديث فاحش الغلط وحديث المغفل وحديث الفاسق قال يسمى إيش؟ كل هذه الثلاثة تسمى منكر، تسمى منكر. فحش الغلط هذا طعن في ماذا؟ طعن في الضبط. والغفلة طعن في الضبط، والفسق في العدالة. تلاحظون هنا المؤلف الله يرحمه خلط أسباب الطعن المتعلقة بالضبط والمتعلقة بالعدالة. طيب شوفوا، بدأ بالكذب أن يكون لكذب الراوي، وبعدين انتهى هناك في الأخير بالبدعة وسوء الحفظ، فهل هو بدأ بالأشد ولا بدأ بالأخف؟ بدأ بالأشد. الشد أسباب الطعن الكذب، فلما يعني حط في باله إنه يرتب أسباب الطعن من الأشد إلى الأخف، أدخل أسباب الطعن الراجعة للعدالة وأسباب الطعن الراجعة للحفظ، خلطها مع بعض، وأنت تقدر تميز بينها. فمثلا عندنا الكذب هذا طعن في ماذا؟ طعن في العدالة. التهمة بالكذب طعن في العدالة. فحش الغلط طعن في الضبط. الغفلة الفسق في العدالة. الوهم في الضبط. المخالفة الضبط. الجهالة العدالة. البدعة العدالة. سوء الحفظ الضبط. تجمع مجموع 10، 5 تتعلق بالضبط و5 تتعلق بالعدالة، وعندنا 5 هناك تتعلق في السقط، يعني صارت مجموع أسباب رد الحديث 15 على التفصيل. 5 تتعلق بشرط الاتصال، احنا لما قلنا 6 يعني خلينا المدلس والإرسال الخفي نوعين، و5 تتعلق بالضبط و5 تتعلق بالعدالة، وكذا تكون يعني واضحة لك تماما، تقدر أنت تجمع هذه 5 و5 و5 وتقدر إيه تحفظها وتضبطها إن شاء الله. طيب، أو وهمه، إيش يقول الوهم يا شيخ؟
قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل.
نعم، الوهم في الغالب يعني قاله هو غلط الثقة، غلط الثقة الراوي المعروف بالضبط وبالحفظ، هذا يهم، قد يهم أحيانا، وهذا الوهم يكون خفيا، يكون خفيا فيطلع عليه بالقرائن، والقرائن كثيرة، القرائن كثيرة. فمثلا يعني لما يكون عندنا حديث خالف راوي غيره، خالف فيه الراوي، صار فيه مخالفة، أو صار عندنا تفرد، فالمخالفة أو التفرد هذه قرينة تشعر بأنه فيه إشكالية، فتحتاج المسألة إلى بحث، تحتاج إلى بحث وإلى تحري وتدقيق. فلما يأتينا مثلا راوي يقول عن أبي هريرة عن رسول الله، ثم نفس هذا الحديث يروي راوي آخر ويقول عن أبي هريرة من قوله، فصار عندنا تعارض بين إيش وإيش، بين الرفع والوقف. هنا في مخالفة عندنا، هذه المخالفة تعطيك تنبيه. إيش سبب هذه المخالفة؟ هل الحديث هو فعلا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا هو من كلام أبي هريرة؟ فلابد الطالب يدرس وينظر في كلام العلماء ويتحرى حتى يحد هل هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي حكم، أو هو من كلام الصحابي وبالتالي يكون له حكم آخر. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، يعني مثلا عندنا اثنين من الثقات، ومر معنا أمس الشاذ، ولا لا تكلم عن الشاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهذا الشذوذ أحيانا يطلع عليه بعد التخريج، بعد جمع الطرق. فأنت عندك مثلا حديث من رواية ثقة سفيان عن الزهري، ففي ظاهر الحديث أنه سناد ممتاز، ثقات ومتصل إلى آخره، لكن لما رحت خرجت وجمعت الطرق وجدت أن سفيان هذا الثقة الإمام شاركه غيره عن الزهري وخالفه، وخالفه. إذن في عندنا مخالفة، ناس خالفوا الزهري، خالفوا ابن عيينة مثلا، خلاص هنا تعطيك هذا مؤشر. ليش المخالفة هذه؟ هل هي حفظ ناتجة عن حفظ فعلا، ولا ناتجة عن وهم؟ قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. هنا عاد تحتاج أنت مثلا أن تقارن، تشوف من اللي روى الحديث مثلا مرفوعا، طلع عندك ثلاثة رواه رواه مرفوعا، طيب من اللي رواه موقوف؟ 10 كلهم رواه موقوف، وش بترجح هنا؟ بترجح 10، تقول 10 ذولا أولى بالصواب من الثلاثة، واضح؟ فترجح هنا بقرينة، قرينة نسميها الأكثرية، قرينة الأكثرية. طيب عندنا ثلاثة وخالفهم واحد، لكن هذا الواحد طبعا كل الأربعة ذولا يروون الحديث عن شيخ، يروون الحديث عن شيخ مثلا عن شعبة، هذا الواحد مقابل ثلاثة، يجي في الظن أنه الثلاثة هم أولى بالصواب، صح ولا لا؟ لكن الثلاثة هؤلاء واحد صدوق أو اثنين صدوق واحد ضعيف، وهؤلاء كلهم يعني سمعوا مثلا من شعبة ومشوا أسبوع أسبوعين شهر شهرين وفارقوا، لكن هذا الذي خالفهم لازم شعبة 20 سنة، لازم شعبة 20 سنة. فواحد صحيح يعني مثل غندر محمد بن جعفر لازم شعبة يعني 20 سنة تقريبا. طيب هذا الواحد مقابل ثلاثة لكن عنده ميزة، ما هي هذه الميزة؟ ملازم اختصاصه بهذا الشيخ، فيغلب على الظن أنه هو الأضبط، أضبط لحديث هذا الشيخ من الثلاثة. فأحيانا تكون عندنا صفة ترجح الواحد أو القلة على الكثرة. وعموما القرائن كثيرة، يعني مثلا قصة هل النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهي حلال ولا محرمة، وهو حلال ولا محرم؟ ابن عباس يقول إن الرسول نكح ميمونة وهو محرم، وهو محرم. ميمونة نفسها والواسط الرسول بينها وبين النبي وأبو رافع يقولان إن الرسول نكحها وهو حلال. طيب من نرجح هنا؟ ابن عباس عنده قرينة ترجح وهي أنه حبر الأمة وترجمان القرآن واللي دعاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ طيب هذا الجانب اللي رجح جانب ابن عباس، حفظ وضبط وسعة علم إلى آخره. لكن عندنا قرينة أقوى منها في جانب ميمونة وفي جانب أبي رافع، ما هي القرينة؟ إنهم أصحاب القصة، ميمونة هي صاحبة القصة، وصاحبة القصة تقول الرسول نكحنه حلال ما هو محرم، والواسطة بينهم أيضا نفس الشيء. فهنا بنرجح صاحب القصة وإن كان أقل مثلا حفظا أو كذا من الطرف الآخر. والمرجحات كثيرة، الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح أظن عدها 104 مرجحات، 104 وغيره أيضا زاد عليه، فمنها شيء يتعلق بالراوي وشيء من يتعلق بكذا وشيء يتعلق بالبلد إلى آخره. تفضل يا شيخ.
قال
جاء وقت الإقامة خلاص. طيب أقيم، كمل بعد الصلاة إن شاء الله.